الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في أنه هل يعتبر في الإجازة أن تكون باللفظ الصريح أم تكفي الكناية أم يكفي الفعل الدال على الرضا أم يكفي نفس الرضا، وإن لم يكن هناك فعل كاشف عنه. الاحتمالات أربعة. الشيخ رضوان الله عليه قال لولا شبهة الإجماع لكان الاحتمال الرابع هو المناسب والصحيح. ثم بعد ذلك أخذ يستعرض فتاوى الفقهاء الدالة على أن المدار على الرضا. إذن بالتالي ما أكو إجماع لمن؟ على اشتراط اللفظ الصريح، أو ما أدري بعد قولوا يا شنو الكنائي، أو بعد ما أدري شنو الفعل. لا، إذن درسنا الجديد من الآن سوف يشرع. يصح لنا أن نتمسك بالعمومات. يا عمومات، أحل الله أوفوا بالعقود، يجوز أن نتمسك به لإثبات صحة عقد الفضول الذي لم تكن الإجازة فيه بمن باللفظ الصريح أو كنائي أو الفعل. نقدر نتمسك بأوفوا بالعقود. ليش نقدر نتمسك؟ لأن أوفوا بالعقود مطلق، لم يقل أوفوا بالعقود بشرط أن تكون الإجازة باللفظ الصريح ما أدري شنو إلى آخره. نعم، القدر المتيقن الذي خرج منه ماذا؟ أصل الرضا. أنه إذا أصل الرضا ما موجود لا يجب الوفاء. فالمقيد الذي هو متيقن، بأي مقدار متيقن هذا المقيد؟ بمقدار الرضا. هاي فتاواهم تدل عليه. أما الزائد على الرضا هل هناك دليل عليه حتى يقيد؟ لمن يقيد؟ العمومات؟ كلا. إذن العمومات خير دليل، نعم الدليل على أنه لا يعتبر أزيد من الرضا لأنها مطلقة، والمتيقن من المقيد لها هو ماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله، هو الرضا. الزائد عليه مشكوك، نتمسك بالإطلاق. احنا أمس إذا تتذكر قلنا راح نذكر الفتاوى ونذكر ماذا قلنا؟ النصوص. فالنص الأول هو ماذا؟ العمومات. تمسك بمن؟ بالعمومات لإثبات الصحة. خلينا نطبق العبارة. وحينئذ، يعني وحين عدم الدليل على اعتبار ماذا؟ الزائد على الرضا، عدم ثبوت الإجماع على اعتبار اللفظ أو الكذا أو الكذا، إجماع فقط منعقد على اعتبار الرضا. فالعمومات المتمسك بها لصحة الفضول أوفوا بالعقود أحل الله، السالمة عن ورود المخصص عليها، عدا يا مخصص وارد عليها، عدا ما دل على اعتبار رضا المالك في حل ماله وانتقاله، انتقال ماله إلى الغير، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبنا، ورفع سلطنته عنه، يعني ما دل على اعتبار الرضا في رفع سلطنة المالك عن ماله. هذه العمومات يا مولانا، بل يا مولانا شبيها العمومات قلنا خير دليل على ماذا؟ أن اللفظ الصريح أو الكنائي أو الفعل لا يعتبر، لأن مطلقة لم تعتبر اللفظ الصريح أو الكذا، والقدر متيقن قلت من المقيد ياهو، ما دل على اعتبار الرضا الزائد عليه مشكوك، نتمسك بالإطلاق. أقوى حجة في المقام. زين، هاي أقوى خبر علما، فالعمومات، فالعمومات أقوى حجة. مضافا إلى ما ورد هذا النص الثاني، إذا تريد بعد نصوص تريد تحب غير العمومات، هذا النص الذي وارد في من؟ في مسألة أن العبلة تزوج من غير إذن مولاه يوم الصبح، يقولون يصير يعني اليوم الذي بعد يوم المأدر الزفاف، إجا ماذا العبد لعند مولاه، هو ما مستأذن في العقد وفي الكذا، قال له مولاي أنا اتزوجت وكذا أو إلى آخره. المولى سكت، المولى سكت. جاءت الرواية لتقول سكوته دال على من؟ على الرضا. يعني المدار على من يتبين؟ على الرضا. وإلا إذا كان اللفظ معتبر، شنو الرواية تقول سكوته دال على الرضا؟ الرضا شنو نسوي به؟ لذا يقول مضافا إلى ما ورد في عدة أن سكوت المولى بعد علمه بتزويج عبده، بعد علمه بأن العبد تزوج، إقرار منه له عليه، من المولى للعبد عليه على العقد. وما دل عندنا نص آخر، أما إذا تريد تحب بعد ناس هكذا، إذا فرض على أن العبد جاء للمولى قال مولاي مولاي تزوجت، قال له المولى طلق، اذهب وطلق. النص جاءنا، الرواية جاءتنا لتقول قول المولى طلق دليل على رضاه بمن؟ بالعقد. وإلا تشلون يقول على أنه ماذا؟ طلق. فشوف دليل على رضاه، رضاه بمن؟ هذه الرواية قالت بالعقد بالنكاح على الرضا، المدار يعني عليه من؟ على الرضا. وما دل على أن قول المولى لعبده المتزوج بغير إذنه، قول المولى شنو طلق، يدل عليه من؟ على الرضا بالنكاح، فيصير إجازة. الرواية قالت يدل على الرضا بالنكاح، يعني المدار على الرضا بالنكاح. وعلى أن المانع، يقولوا عندنا رواية بعد الأخرى إذا تريد ثالثة اقرناها، هذه رواية زرارة وغير زرارة، أنه العبد إذا تزوج من غير إذن مولاه، الرواية وردت أنه فذلك إلى مولاه. ليش؟ لأنه لم يعص الله، وإنما شنو؟ عصى سيده، يعني المانع من الصحياه العصيان لاغي. العصيان بمن يرتفع يا مولانا؟ بالرضا، مو إلا له بالرضا يرتفع. فهذه الرواية دليل على أنه ماذا؟ الرضا يكفي، لأن جعلت المانع حصرته في العصيان، عصيان المولى، وهذا العصيان بلا إشكال يرتفع بالرضا وإن لم يكن هنالك لفظ، فمعناه الرضا يكفي. وعلى أن المانع، على عطف عليه من مولانا بالعجل، يلا عطف عليه من مولانا، قل لي عطف على قوله أن، عطف على قوله على أن، على أن قول المولى لعبده المتزوج بغير إذنه يطلق، فعطف على قوله على أن، يعني شيل على أن قول المولى لعبده، هاي شيلها كلها، كلها شيلها رجاء، خليها يبدالها. شو تصير العبارة؟ يعني وما دل على أن المانع من لزوم نكاح العبد بدون إذن مولاه معصية المولى التي ترتفع عن المعصية بمن؟ بالرضا، يعني المدار على الرضا راح يصير. الرواية الرابعة الأخيرة يا مولانا من النصوص هي أنه ورد عندنا ويجينا إن شاء الله في باب الخيارات، أنه صاحب الخيار إذا تصرف في من انتقل إليه، مثلا من باب المثال اشتريت ماذا؟ حيوانا. هذا صاحب الحيوان إلى خياري ولا المشتري؟ إلى خيار. إذا تصرف في الحيوان، ركبه، حلبه، ما أدري سوى به شيء آخر، أهداه، افتروا غير ذلك، يقولون هذا تصرف من ذي الخيار في من؟ في المبيع. هذا يسقط الخيار لأنه دليل دليل شنو؟ الرضا بمن؟ بالعقد. إذا ما كان يرضى بالعقد وتريد تعمل الخيار كشلون تصرفت ماذا؟ في هذا الحيوان إذا أنت ما كنت ترضى كيف تصرفت؟ هاي روايات اجت عندنا، فالتصرف من صاحب الخيار دليل على رضاه، رضاه بالبيع، رضاه، يعني المدار على الرضا. أقول تعليق صغير، هذه الرواية أجنبية بالكلية عن مقامنا بالكل. ليش؟ لأن واردة في من؟ في سقوط الخيار. خيار يسقط به من؟ بالتصرف، لأن دليل الرضا، يعني الخيار يسقط بالرضا. هاي شو ربط احنا كلامنا؟ لا، هل العقد ماذا يحصل امضاء او صحته بالرضا يولا، هذا مطلب اخر. هذا هنا العقد صحيح تام، لكن خيار اكل خيار بمن يسقط؟ بالرضا. وهذا ما الى ربط الا اللهم تقول هذا كذاك، تنقيح المناط تجيب له ما ادري شنو عهدة هذا الحجي هم على حضرة جنابك. وما دل على ان التصرف من ذي الخيار أيوة ما دل عطف عليه من على ذيش ما دل، يعني مضافا إلى ما ورده ومضافا إلى ما دل على أن التصرف من ذي الخيار رضا منه أو غير ذلك من الروايات. يا مولانا يكفي هالمقدار. إذن لحد الآن النتيجة شنو صارت؟ أن الرضا يكفي. ولكن ها شنو خير؟ خير خير. ولكن شنو؟ ولكن أقول إذا كان الرضا المتأخر يكفي، رضا المالك بعدا إذا كان يكفي في صحة العقد، فيلزم من ذلك كفايته لو تقدم. لو تقدم يعني شنو؟ لو تقدم يعني بعبارة أخرى لو فرض على أنه ماذا المالك كان قبل ما يجي العقد له عنده رضا، لكن لم يقل للشخص اعقد عني، فقد كنا نعلم بأنه ماذا يرضى، فيلزم أن يخرج هذا العقد عن الفضولية، مع أنهم لا يقولون بذلك. يقولون العقد يخرج عن الفضولية بما يخرج عن الفضولية؟ بما إذا المولى قبلا صرح بيمن بالإجازة بالعقد، يعني قال للشخص قال له اعقد عني، وكلتك في العقد، أجزت لك أن تعقد. مجرد الرضا تقدم عندنا، ترى هاي مسألة تقدم عندنا، قلنا ما يكفي. ليش؟ لأن بمجرد الرضا لا يستند العقد إلى المالك، يعني لا يقال المالك عقده إذا مجرد رضا عقد. إيش وقت يقال؟ إذا صرح بيمن أنه اعقد عني بمجرد الرضا. هذا مو بعيد هما الصدق. هسه انا مثلا ارضى بمجرد رضا، مجرد رضا عندي، فد مرة اصرح اقول لك والله بيع لي كتابي هنا حضرة جنابك، اذا بعت عني يقال الشيخ ماذا عقد، فاذا صدق علي عاقد يشملني اوفو بالعقد. اما اذا مجرد رضا تدري انا ماشي مسافر الى مكان بعيد، بس تدري انا ارضى بهيك شيء تصرفت باموالي اي تصرف، بعض الناس ندري يقبلون بس ما قايلين انهم تصرفوا، بس ندري بمجرد الرضا وطيب النفس. يا هل ترى هل يقال على ان الشيخ عقد اذا تعقدت؟ لا، فلا يشملني اوفوا بالعقود. هذا تقدم عندنا اذا تتذكرون في اول مباحث الفضول تقدم عندنا. فالشيخ هنا رضوان الله عليه يقول لو كان الرضا المتاخر يكفي، لو كان طيب النفس المتاخر يكفي، لكان ماذا حينئذ؟ طيب النفس والرضا المتقدم بالاولى يكفي، لان ما ينفع مع تاخره اولى ان ينفع في صورة تقدمه، مع أنه لا ينفع متقدما إذن فلا ينفع متأخرا. فالصحيح إذن راح النتيجة هيك تصير، أن الإجازة تحصل بكل شيء لو كان متقدما، إذا كان يكفي فمتأخرا الإجازة به تحصل، ومجرد الرضا متقدما لا يكفي فمتأخرا لا يكفي. مناسبة نقول فالنتيجة مولانا بطلنا، إذن بطلنا رأينا، إذن شنو صار؟ رأينا صار على أن الرضا بري مولانا ما يكفي، ونجيب لك الآن مؤيدات على أن الرضا ما يكفي. سبحان الله، شو الشيخ رأسا ماذا هكذا عكس النتيجة، نجيب لك مؤيدات. نقول لو كان الرضا يكفي في صحة العقد لكانت الكراهة اللي بها نقيض الرضا كافية في من؟ في حصول الفسخ. وهل تلتزم بذلك أن مجرد الكراهة تكفي في حصول الفسخ؟ تقدر تلتزم يا لا؟ قد واحد يقول ايه التزم شكو بيها، نقول لك هذا لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ لأن لو كانت الكراهة تكفي في حصول الفسخ يلزم أولا وثانيا، يلزم اولا انه عقد الفضولي مع سبق النهي، هذا احد اقسام الفضول الذي تقدمت عندنا، ان يكون مسبوق بالنهي من قبل المالك. قلنا صحيح ومو صحيح لو اجاز المالك بعده، قلنا صحيح. الان نقول لو كان مجرد كراهة تكفي في حصول الفسخ يلزم هذا باطل يكون، هذا عقد الفضولي المسبوق بالنهي. ليش يلزم ان يكون باطل؟ لانه ما دام نهي قبلا اكو، فبالتالي كراهة موجودة مستمرة إلى ما بعد العقد، فإذا كراها موجودة حتما ولو دقيقة بعد العقد راح ينفسخ العقد. إذن فسخ بعد مو قابل إلمن، بعد زوالي وانفساق مقابل علما للإجازة، مع أنه تقدم عندنا أنه تصح يصح أن يجاز تصحيح الإجازة وإن كان مسبوق بالنهي، ويلزم عقد المكره يا مولانا، عقد المكره قلنا صحيح فيما تقدم يو قلنا باطل، قلنا صحيح عقد المكره لو رضي بعد ذلك، وبناء على أن الكراهة تكفي يلزم على أنه لا يكون صحيح. لماذا؟ حتى لو أجازه. ليش؟ لأن حينما يعقد وراء العقد بثانية واحدة كراهة موجودة يو لا عند المكره، وإذا موجودة موجودة، إذا موجودة لازم أن ينفسخ، إذا انفسخ فالإجازة لا تفيد بعد الفسخ شيئا. انتهى هذا أفهرس الكيا مرة ثانية. الشيخ بعدما نتيجة بنى عليه من على كفاية الرضا يريد التراجع، يقول ولكن لو كان يكفي الرضا لازمه، لو تقدم أيضا يكفي ويخرج العقد عن الفضولية، لأن كل ما يكفي متأخرا يكفي بالأولوية ماذا؟ متقدما، مع أنه تقدم عندنا أن الرضا إذا تقدم لا يخرج العقد عن الفضولية، العقد إنما يخرج عن الفضولية بالتصريح، أما بالتصريح بأن يصرح عقد عني، أما بمجرد طيب النفس لا يكفي كما تقدم عندنا ذلك سابقا. فإذا النتيجة شو تصير؟ على أن الرضا ما يكفي. ومما يؤيد عدم كفاية أنه لو كان الرضا يكفي في صحة العقد لكانت الكراهة تكفي في من؟ في حصول الفسخ. قد واحد يقول إيه خليص تشكوا بيها، نقول لك ولكن هذا باطل. لماذا؟ لأن أولا يلزم من ذلك ماذا؟ عقد الفضول المسبوق بالنهي يلزم أنه باطل حتى لو أجيزه. لماذا؟ لأن بعد ما يجي الفضول العقد مع سبق النهي بعد العقد أكو كراهة فرد مدة قليلة يومك ولو ثانية من قبل المالك مع سبق النهي أكو كراهة، ولا تشلونها سابقا. فإذا أكو كراهة يلزم حصول الفسخ، إذا حصل الفسخ إجازة ما تكفي، ويلزم عقد المكره أيضا باطل حتى لو أجازه المكره بعد ذلك. ليش؟ لأنه بعد العقد أنا ما لابد كراهة عند المكره، وإلا لما كان مكره. وطبق بقي في المقام أنه إذا قلنا بعدمي، هنا مكتوب لعدمي مناسب يكون شيء يصير بعدمي، أنه إذا قلنا بعدمي اعتبار إنشاء الإجازة باللفظ، قلنا اللفظ مو مهم، وكفاية مطلق الرضا أو الفعل الدال عليه، نقول كل رضا يكفي أو لا أقل فعل الدال على الرضا، كيف ما كان لفظ مو لازم، فينبغي أن يقال بكفاية وقوع مثل ذلك مقارنا للعقد أو سابقا. مثل ذلك يعني شنو؟ يعني هو مثل هذا الرضا، إذا تقدم مثل هذا الرضا، إذا تقدم يلزم أن يكفي إذا كان مقارن أو مسابق. فإذا فرضنا أنه علم رضا المالك بسبب قول أو فعل علم رضاه قبل العقد أو فعل يدل على رضاه ببيع كفى في اللزوم، يلزم أن نقول لأن ما يؤثر بلحوقه يؤثر بمقارنته بطريق أولى. خلنا نقول تشكوا بها الرضا المتقدم يكفي، يقول والظاهر أن الأصحاب لا يلتزمون بذلك، ما يقولون أنه يكفي إلا لفظ، يكون العقد يبقى على الفضولية، فمقتضى ذلك إذا ما يكفي الرضا المتقدم فمقتضى ذلك أن ما تصح الإجازة إلا بمن؟ إلا بما لو وقع قبل العقد، إلا بخصوص ذلك الشيء الذي لو وقع سابقا كان إذنا مخرجا للبيع عن البيع الفضولية، والمجرد الرضا ما يكفي إلا اللفظ، فلازمه متأخرا ما في الإجازة ما تقع إلا باللفظ. ويؤيد أن الرضا ما يكفي، فبالتالي صار الرضا ما يكفي لأن متقدما لا يكفي فمتأخرا ما يكفي. الآن نريد نقوي عدم كفاية الرضا في تحقق الإجازة، يقول لو كان أنه لو كان مجرد الرضا ملزما ملزم للعقد كان مجرد الكراهة فسخا، فيلزم عاد خلي يصير فسخ شكوا بيها، ومجرد الكراهة فسخ شكوا بيها، يقول يلزم محذوران، الأول فيلزم عدم وقوع بيع الفضول مع نهي المالك. ليش؟ لأنه أكو كراهة حاصلة حينه، يعني حين العقد وبعد العقد ولو لحظة ولو آنما، لأن الكراهة الحاصلة حين العقد أو بعد العقد ولو آنما تكفي في الفسخ، فإذا انفسخ حينئذ إجازة بعد ما تفيد، لأن إجازة ما ترفع بعد الفسخ كما يجينا الآن 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 بعد كلمتين ثلاث. بل يلزم محذور الثاني أن بيع المكره لا يقع، عدم وقوع بيع المكره اصلا، يعني حتى لو اجاز بعدين. ليش؟ لاجل على انه بعد البيع حتما فرد لحظه هو كراهه اكو عنده، الا واحد يلتزم يقول يا شيخنا الرضا يكفي في تحقق الاجازه لكن الكراهه لا تكفي ها في تحقق الفاس. خب هذا التفكيك هم بينهما صعب كيفما كان، لانهما على منوال واحد. الفسيخ اخو منه اخو من اخو الامضاء، اخو الصحة، وان كان ضده هذا شلون اخوه بعد ما ادري شلون اخوه ضدية صح التعبير. فاذا ذاك الاخو كان يقبل ماذا؟ الرضا. الصحة اذا كان تقع بالرضا لازمه ماذا؟ الفزغم ايضا يقع بالكراهة. تفكيك صعب الا ان يلتزم بعدم يكون مجرد كراهة فسخا، وان كان مجرد رضا اجازة. الثالث، التنبيه الثالث يا اخي ياهي، ها الروايات خذ ذنيت حين اذن ماذا؟ لابد من تأويها بعد بشكل ماذا من الاشكال هيك يصير. الثالث من شروط الاجازة اذا تذكرون احنا قلنا فيما سبق الكلام يقع في مقامات شقد؟ اذا تذكرون فيما سبق، يعني فيما سبق ايش وقت؟ فيما ادري اول ما دخلنا ماذا في درسنا بعد التعطيل، اول درس القول في الاجازة وحكمها، وما قلنا الكلام يقع في مقامات ثلاثة. المقام الاول شنو كان المقام الاول؟ قلنا انا سويت اربع مقامات بس الشيخ سواهن ماذا ثلاثة. الاول ايش كان الاول المقام الاول؟ في ان الاجازة كاشفة او ناقلة وبعد تتم ويا خل الشيخ ويا تتم وفي شروط الاجازة تتم. انا جعلت مقام مستقل بالتعبير حتى اوضح لكم يصير. هسه الان انا اريد اتعرض له تحت عنوان تنبيه، يقول التنبيه الثالث في شروط الاجازة ماذا يشترط في الاجازة؟ يقول يشترط في صحة الاجازة ان لا تكون مسبوقة بالرد. يعني شنو لا تكون مسبوقة بالرد؟ يعني اذا جرى عقد الفضولي على كتابي بعد ما جرى اجى الفضولي قال لي شيخنا ترى انا شي يسمونه شنو انا عقدت بالفضولية على كتابك وبعته، ايه انا ايش قلت له؟ قلت له لا ارضى مو زين سويت. هو همات الفضولي ذهب واتاني بجماعة من اصدقائي حتى ماذا؟ ها يرضوني. بالتالي رضاني قبلت فأجزت. هذه الإجازة صارت مسبوقة بمن؟ بالرد. حينئذ هل تكفي لصحة العقد يولا؟ إذا ما كان مسبوقة بالرد تكفي، أما إذا مسبوقة شلون؟ الشيخ رضوان الله عليه وجماعة قالوا بأنه لا تكفي هذه الإجازة، لا تصحح العقد. يا بل لماذا؟ يقول إجماع، أولا إجماع كدعو على أن الإجازة لا تنفع بعد الرد، هذا الدليل الاول. الدليل الثاني انه اذا حصل الرد يا مولانا قلت ما ارضى لا ارضى ابدا انفسخ العقد وزاله، وبعد انفساخه لمن اريد اجيزا يا اخي؟ ملتفتين شنو شلون يولا؟ هذا ثانيا. واما ثالثا فنقول بان الاجازة ما هي فائدتها؟ تجعل المالك طرف للعقد، يعني طرف العقد واحد. من هو سابقا؟ مشتري الاصيل. الطرف الثاني من هو؟ فمو الفضولي، الفضولي مو طرف، هيك اجنبي. الطرف الثاني من هو؟ المالك. بسبب الاجازة شي يصير عاقد، فيشمله اوفو بالعقود. فالمالك بالاجازة ايش وقت يصير طرف العقد؟ فاذا صار طرف العقد بالاجازة حينئذ نقول تقدم عندنا فيما سبق وما أدري يأتي بعد يولا أن الرد المتخلل بين طرفي العقد، يعني بين بعته واشتريته ذاك اليوم، بينا إذا في الوسط قال أحدهما ماذا فسخت وبطلت، البائع لما قال بعته بعدين قبل ما أنا أقول قبلته قال لي شيخنا بطلت أنا، هذا رد متخلل بين طرفي العقد. هنا نتقدم عندنا ويأتي أنه ينفسخ العقد، معاهدة ومعاقدة شنو تزول. صدق هذا أمر وجداني عرفي عقلائي. فبعد المشتري إذا قال قبلت بعد ذلك حينئذ شنو؟ لا يجدي، لأنه هاي قبلت راح تصير ورامة ورا زوال العقد والمعاقدة. في موردنا هم ما تتشنقول نقول على انه الاجازة تجعل المالك ماذا طرف للعقد، والطرف الاخر من هو؟ المشتري. ما بينهما ما بين الاجازة الذي جعلت المالك شنو طرف، أو بين ذلك الطرف، ماذا تخلل بينهما قبل الإجازة؟ إيش كان رد؟ كان لا أرضى لا أرضى. فهذا الرد إذن وقع بين طرفي العقد، والرد المتخلل بين طرفي العقد، لأن قلنا الإجازة تجعل المالك طرف، والرد صار قبل الإجازة، يعني قبل تحقق الطرف الثاني من العقد. والرد المتخلل بين طرفي العقد مبطل لمن؟ للعقد. هذا دليل ثالث. والدليل الرابع يا مولانا أن مقتضى قاعدة الناس مسلطون على أموالهم أن المالك لو رد رد حينئذ يكون ماذا؟ مؤثر في أي شيء؟ مؤثر في قطع علاقة المشتري بهذا المال، وإلا إذا رد ما مؤثر وما يقطع علاقة المشتري بمالي. إذن على هذا الأساس يعني أنا ما إلي سلطنة على من؟ على مالي، على كتابي. أنا إلي سلطنة على كتابي ولا؟ مقتضى سلطنتي أن أتمكن أقطع علاقة المشتري الأصيل بكتابي. قطع هاي علاقة بمن يصير بالرد؟ وإلا إذا قلناه ما تنقطع والرد ما يحصل والإجازة تحصل بعد ذلك يمكن تحصل، أنا يعني ما مسلط على مالي. ولكن يرد على هذا الدليل الأخير، ولكن يرد على هذا الأخير نقول له مقتضى السلطنة صحيح أنه أقدر أقطع العلاقة بالرد، لكن بالرد إذا لم أجز بعد ذلك. أما إذا أردت أن أجيز بعد ذلك فمقتضى السلطنة ماذا؟ بالعكس، أنه ماذا؟ العلاقة لا تنقطع بالكل لأن رضيت وأجزت بعد ذلك. فهذا الدليل إنما ينفع لو فرض على أنه ردت من دون أن أجيز بعد ذلك، وأما لو أجزت فمقتضى السلطنة بالعكس أنه أتمكن أن أصحح العقد بالإجازة. ولعله لذلك قال الشيخ فافهم أو قال فتأمل، فتأمل هو قائل. إذن مولانا كم دليل صار على أن الإجازة لا تجدي بعد الرد؟ أربعة، وجميع هذه الأربعة هي قابلة للمناقشة، لكن أنا لضيق الوقت خافت يشوش المطلب عليكم ما أدير. بقى الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد. أحد الأدلة الذي أنا بالعبارة جعلت دليل ثاني، الذي أنا بالعبارة جعلت ثاني هو جعل أول. شنو يقول؟ إذ مع الرد إذا رديت زال العقد انفسخ، فلا يبقى ما تلحقه الإجازة. بعد ماكو شيء، بعد ماكو شيء يا مولانا، فيلزم عدم وقوع بل عفو، فلا يبقى ما تلحقه الإجازة. هذا الدليل الذي أنا جعلته ثاني هو جعل ماذا؟ أول. خاب على أي حال، فالإجازة بعد الرد ما تزيد. شنو الدليل؟ يقول والدليل عليه، يعني والدليل على أن الإجازة بعد الرد لا تجدي. يا أخي اتضح ماذا؟ أنه هذا التعبير غير صحيح مناسب هذا والدليل عليه شوي. وأين يأتي به قبل ذاك الدليل الأول؟ يعني ذاك مو دليل كان وذاك كان دليل، فمناسبة العبارة يقول جيبها، ما أعرف شلون هيك صار. مناسبة يقول الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد، والدليل عليه، عليه يعني علي من؟ على أن لا يسبقها الرد. هذني الأمور الأربعة، إجماع بعد ظهور الإجماع بل التصريح بالإجماع في كلام بعض مشايخنا، هذا أول انتهى. الذي ذكره مو مناسب ولا؟ والدليل الثالث هذا الذي أنا ذكرته بالعبارة، الذي ذكرته بالعبارة شنو؟ إذا تذكروا جعلته دليل ثالث، قلت الإجازة تجعل المالك طرف للعقد فيشمل أوفو، فإذا الرد صار قبل الإجازة معناه تخلل الرد بين طرفي ماذا؟ العقد. والرد المتخلل بين طرفي العقد مبطل للعقد، قلنا ولا؟ هو هذا الثالث، أن الإجازة إنما يقول والدليل عليه بعد ظهور إجماع أن الإجازة إنما تجعل المجيز، أن الإجازة شوية أوقف والله تنفس، خبر أن يا هو أن خبر أن إنما تجعل المجيز، هذا الخبر أحد طرفي العقد، وإلا إذا ما كان إجازة لم يكن مكلفا بالوفاء بالعقد، لم يصبح عاقد حتى يشمل أوفه، لما عرفت من أن وجوب الوفاء إنما في حق العاقدين أو من قام مقام العاقدين. من قام مقام العاقدين منه؟ أو من قام مقامهما، يعني بعبارة أخرى ماذا؟ الموكل والكذا إلى آخره، الوصي
وقد تقرر.
فإذا الإجازة فائدة تجعل المالك طرف، فإذا تجعله طرف راح أضمنها الضميمة. بعد الدليل الثاني ما الثالث ما انتهى، بعد ما انتهى يقول وقد تقرر صدق تقدم عدنا أن من شروط الصيغة أن لا يحصل بين طرفي العقد ما يسقطهما، يعني ما يسقط طرفي العقد الذي هو العقد في معنى المعاهدة. يقول لا يتخلل ما يسقطهما، الذي يتخلل ما يسقطهما الرد، لا يكون يحصل رد في الأثناء، وهنا حصل رد في الأثناء الآن قبل الإجازة، يعني قبل طرفي العقد. هذا مع أن هذا الرد هذا الدليل الرابع الأخير يقول مقتضى السلطنة أن المالك يقدر يرد هذا العقد الذي جرى على ماله ويقطع علاقة المشتري الأصيل بماله. هذا مع أن مقتضى سلطنة الناس على أموالهم تأثير الرد في قطع علاقة الطرف الآخر، الطرف الآخر من هو؟ مشتري الأصيل، عن ملكه، ملك من؟ ملك المالك، ملك يعني شنو هذا الكتاب الذي افترضنا. فمقتضى السلطنة أنه أقطع العلاقة بالكلية أقدر، فإذا مقتضى ذلك وانقطعت العلاقة إذن لا يبقى، وانقطعت فلا يبقى ما تلحقه الإجازة. فتأمل، قلنا لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى أنه مقتضى قاعدة الناس مسلطون هو أنه بالرد أتمكن من قطع العلاقة، لو لم أجز بعد ذلك، وإلا لو أجزت فبالعكس مقتضى السلطنة ماذا؟ أنه مقتضى السلطنة على مالي أتمكن أصحح هذا العقيد بالإجازة، وإلا إذا ما أتمكن أصحح هذا منافي للسلطنة يصير مثلا. خاب مولانا، بلي مولانا، النتيجة صارت في هاي المسألة في هذا التنبيه أن الإجازة بعد الرد، شنو صارت الإجازة بعد الرد؟ ها؟ لا تكفي، ولكن ها شنو خير؟ إذا تتذكرون صحيحة محمد بن قيس، تتذكروها؟ مالت الوليدة الذي ذاك الابن أخذ وليدة أبي وباعها وأولدها المشتري، لما جاء الأب طالب بمن؟ بالوليدة والولد، أخذهما المشتري. قلنا ماذا؟ طلب من أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يعلمه حيلة حتى بلي ابنه يحصله. قال على أنه ماذا؟ خذ ولده الذي باعك الوليدة حتى يجيز لك البيع، فأخذ فأجاز البيع. هذه الرواية تدل عليها من قلنا هنا كذا تتذكرون، وهنا نقول تدل على أنه الإجازة بعد الرد ماذا؟ تكفي وتجدي. ليش؟ لأن ذلك صاحب الوليد حينما أتى من السفر واطلع على البيع أخذ الوليد وأخذ المن ابن الوليد، هذا ما يدل على الرد مولانا؟ يدل على الرد، فالرد تحقق. وبعد ذلك ماذا؟ أجازه حينما رأى أن ولده قد أخذه، فإجازته البعدية صارت بعد ما حصل من الرد. فهذه الرواية تدل على أنه الإجازة بعد الرد مجدية. إلا اللهم واحد منكم يقول يا شيخنا احنا نقول الإجازة بعد الرد لا تكفي، أي رد؟ إذا حصل إنشاء الرد، إنشاء يعني شلون إنشاء؟ يعني هيك أقول ما أرضى لا أرضى، هذا إنشاء للرد. وفي مورد الرواية المالك ماذا فعل؟ قال لا أرضى لا أرضى، لا، ماذا فعل؟ مجرد أخذ الوليد وابنها، هذا الرد فعلي وليس رد على مستوى الإنشاء. ونحن نقول الإجازة بعد الرد لا تكفي، يعني بعد إنشاء الرد. وهذه الرواية ليس فيها إجازة بعد إنشاء الرد، هذه الرواية فيها إجازة بعد ماذا؟ الرد الحاصل بالفعل لا بعد إنشاء الرد، فهي أجنبية ماذا عن مقامنا. لذلك يقول اللهم نعم، الصحيح الوارد في بيع الوليدة ظاهرة في صحة الإجازة بعد الرد، فإذا النتيجة صار أن الإجازة بعد الرد بمقتضى هذه الرواية تكفي. اللهم إلا أن يقال
احنا نقول الاجازة بعد الرد لا تكفي، يعني بعد الرد الانشائي لا بعد الرد الفعلي. اللهم الا ان يقال ان الرد الفعلي مثل من الرد الفعلي كاخذ المبيع مثلا، مبيع شنو هاي الوليدة، غير كاف، غير كاف في من يعني في بطلان الاجازة البعدية، بل لابد من انشاء الرد، يكون اقول لا ارضى ما ارضيت. والمفروض في الرواية هاي تكمل عليك، هاي تكمل عليك ان الفصل لم ينشأ، وانما ماذا لم ينشأ الفصل، هذا المالك لم يقل لا ارضى لا ارضى او ما ارضى، اقصى ما في الرواية الرد كان فعليا وهو اخذ المبيع، اخذ الوليدة وابنها. قد واحد منكم يقول يا شيخنا عندي اشكال. شنو اشكالك؟ تفضل تفضل يلا بالعجل. تقول سوف يأتينا في مباحث مقبلة ان شاء الله تعالى، وبلي احسنت، يأتينا على انه الفسخ يحصل بمن، مثل انا بع شخص مثل باع جارية بثمن وجعل لنفسه خيار فيها الجارية، قال للمشتري خاف انا بعدين استوحش هذه الجارية، فانا اجعل لي خيار مدة شقيد مناسب، شهر مثلا. صدق في وسط الشهر بلا ان يأتي للمشتري ويقول له فسخت، شاهد الجارية في الطريق اخذها واجتمع بها في مثلها او اهداها، مو الا اجتماع بذلك المعنى لا، وانما اهداها، يقولون هذا رد شنو فعلي ينفسخ به العقل. فاذا معنى ذلك ان الانفساخ يحصل بما بالرد الفعلي، فالرد بالفعل يعني فعل بعض الامور مثل اهداء الجارية الاجتماع معها يوجب الفسخ، هذا رد فعلي يحصل به الفسخ. وفي موردنا ما تجي في مورد صحيحة هذه نقول هذا المالك حينما أخذ الجارية وابنها هذا رد فعلي يحصل به الفسخ، وإلا إذا يحصل به الفسخ لازمه ماذا؟ هذا الذي باع الجارية حينما يجتمع بالجارية حينما يديها أيضا يحصل فسخ. والجواب هناك فارق بين المطلبين. في مثال الجارية الاجتماع ووطئ الجارية يتوقف عليه من؟ يتوقف عليه من؟ على أن مالك أنا إلها لا وطئ إلا في ملك، فلما أجتمع بها يعني معناه ماذا؟ أفسخت أولا، فهذا يكفي في الفسخ. أو لما أديها لا هبة إلا في ملك، هذا دليل على الفسخ. فحينئذ هنا الفسخ يكفي من باب، هنا الرد الفعلي يكفي في تحقق الفسخ من باب أن وطع الجارية يتوقف على الميل، فلا بد فاسخ أنا أولا، وإلا كيف أطع؟ إلا إذا إنسان غير متشرع، يكون تفترضني متشرع لابد إجي بعد بلي مولانا. وأما في مثال الصحيحة، فالصحيحة ماذا فعل المالك؟ الرد الفعلي بمن كان؟ بأخذ الجارية، وأخذ الجارية لا يتوقف عليه من؟ على الفسخ اولا، لان ما عندنا لا اخذ الا، عندنا لا هبة او لا وطى الا في ملك، لا اخذ الا في ملك مولانا، الاخذ لا يتوقف عليما، مو جميع التصرفات يتوقفن عليما على الملك، بعض التصرفات يتوقفن على الملك. فاذا على هذا الاساس وطء الجارية وكذا نقول يحصل به الفسخ، لان يتوقف على الملك، يتوقف الوضع على ملك، فلا بد اول فاسخ. اما في موردنا الاخذ لا يتوقف على الملك، فما يلزم ان نقول على انه بالاخذ يتحقق الفاس. لذلك يقول قدس سره، ودعوى ان الفسخ هنا، فسخ هنا ليس باولى من الفسخ في العقود اللازمة، وقد صرحوا خلأقرأ لك العبارة اولا بحصوله بالفعل يدفعها، ان الفعل الذي يحصل به الفسخ ياهو هو فعل لوازم ملك المبيع كالوطء والعتق، لا مثل اخذ المبيع من اول. ودعوى انه ما اكو فرق، الرد الفعلي يكفي، والا اذا ما يكفي لازمه هناك ما يكفي في مثال الوطء، ودعوى أن الفسخ في موردنا هنا يعني هناويا هو في مثال الصحيحة الذي تحقق بمن بأخذ الوليدة ليس بأولى منين بلي ليس بأولى منين من الفسخ في العقود اللازمة. والفسخ في موردنا مو أقوى من الفسخ في العقود اللازمة، هما من حيث القوة واحد. وقد صرحوا بحصوله بالفعل يعني في العقود اللازمة، قالوا إذا وطأ الجارية كفى ويحصل فسخ. فإذا يحصل فسخ في موردنا هم ما تلازمه يحصل فسخ، لأن الفسخ في مورد مو أقوى بعد حتى نقول ما يحصل بالأخذ بالفعل يدفعها. أن الفعل الذي يحصل به الفسخ في مثال الوطأ شنو هو في ذنية الأمثلة في العقود اللازمة؟ هو أن تفعل يا مولانا فرد فعل الذي يستلزم من لوازم من الوطأ. الوطأ من لوازم ملك، كون واحد مالك الله يطأ، هو فعل لوازم ملك المبيع كالوطئ والعتق ونحوها. فإذا وطأت يعني معناه فسخت أولا، هذا بي لا بأس بأن نقول بأن الفسخ هنا يتحقق بالوطأ، لا مثل أخذ المبيع. أما في مورد قاعد تأخذ الجارية، أخذ الجارية وبينها ما يتوقف عليها من على الفسخ أولا، لو ما يتوقف على ذلك ما عدنا لا أخذ إلا في ملك. وبالجملة الخلاصة مولانا هسه إذا طلعنا واحد سألنا قال ما افتهمنا هسه الشيخ الأنصاري الرأي شنو صار الساعة، بالتالي بالنهاية بالنهاية شنو صار رأيه؟ يقول قدس سره بالنهاية على أنه رأي هذا أن الإجازة الحاصلة بعد الكذا بعد الرد لا تكفي. وبالجملة فالظاهر هنا وفي جميع الالتزامات يعني في البيع وغير البيع، في البيع وغير البيع، الإجازة المتأخرة ماذا؟ لا تكفي. لذلك يقول وبالجملة فالظاهر هنا وفي جميع التزامات عدم الاعتبار بالإجازة الواقعة عقيب الفسخ. فإن سلم ظهور الرواية في خلافه، يقول الشيخ بقت إن هاي الرواية مال الوليدة، إذا قلنا هذه ظاهرة في أن الإجازة بعد الرد تكفي، فليطرح هذا الظهور. وإحنا قلنا على أنه ماذا؟ أو يؤول إذا يؤول إذا أو يطرح إذا ما يمكن تأويله يطرح. لكن هذا إذا قلنا بها ظهور، بس إحنا ما قلنا ترى بها ظهور. ليش؟ لأن قلنا على أنه هكذا، قلنا على أنه إحنا كلامنا في الإجازة بعد إنشاء الرد، وفي الرواية ما يوجد إنشاء الرد، يوجد رد فعلي، والرد الفعلي لا يتحقق به الفسخ كما قلنا. بس لو سلمنا ظهور الرواية يكون أول الظهور لو نطرح إذا ما أمكن تأويله. فإن سلم ظهور الرواية في خلاف هذا الذي قلناه فليطرح هذا الظهور أو يؤول. الرابع الإجازة، التنبيه الرابع مختصر ما بي شيء، مضمون هذا أنه لو فرض جرى العقد الفضولي على ملك المالك، أخبروا المالك قالوا له يا أيها المالك جرى عقد الفضولي على مالك، بمجرد خطية سمع بأنه قد جرى العقد على ماله مات. لو لم يموت كان على حق الإجازة. الآن لما مات سؤالنا هذا، هل الورثة يرثون الإجازة أم لا؟ يعني هم يرثون من والدهم ماذا؟ الأموال، فهل يرثون الإجازة أيضا أم لا؟ سؤال هنا الشيخ الرضوان الله عليه يقول، يقول على أنه لا يرثونها. لماذا؟ يقول لأنه هذا كانت الإجازة كانت من آثار صاحب السلطنة على المال، يعني من هو مسلط على المال من آثار سلطنة ماذا؟ أن له أن يجيز. والذي كان مسلط سابقا من هو؟ المالك. فالإجازة كانت له ثابتة، فلا معنى لأن تنتقل إلى غيره بالإرث. وبتعبير آخر، وبتعبير آخر، الإجازة حكم شرعي لا حق. تفرقون بين المطلبين يولا، عندنا حق وعندنا ماذا؟ حكم. الحقوق قابلة لمن؟ قابلة للانتقال. وأما الأحكام فليست بقابلة علما للانتقال. وفي موردنا كون المالك له الإجازة هذا حكم شرعي من الأحكام ماذا؟ الشرعية، وليس بحقه. من قبيل انا الان اتمكن اشرب ماي يولا، اقدر اشرب ماي سايولا، لكن هل يمكن واحد يقول هذا ينتقل الى الورثة بعدي؟ لا. لماذا؟ لان هذا حكم شرعي، الشارع حكم بانه يا شيخ يجوز لك تشرب الماء، حكم بالجواز بالإباحة، حكم بالإباحة، إباحة الشرب لا معنى لأن ينتقل إلى الورثة، حكم شرعي هذا وليس حق. بلي الحقوق مثل الخيارات، الخيار حق، هذا قابل للانتقال، أما الأحكام ليست بقابلة. وفي موردنا هذا حكم، يعني كون المالك له الإجازة هذا حكم وليس بحق فلا ينتقل. قد واحد منكم يقول إذا كان حكما فكيف نقول هكذا للمالك أن يجيز لل هاي اللام شي يسموها لل لام الملك أو لام الحق، حق وملك بعد نفس الشيء، يعني من ملكه من حقوقه أن يجيز. فهذا أقوى دليل مولانا على من؟ على أن الإجازة لما نقول لل لام الملك هاي لام الحق أن الإجازة حق وليس بحكم شرعي، وإلا كيف قلنا لل؟ يقول الشيخ رضوان الله عليه هذه اللام نظير اللام في قولنا إذا أردنا أن نقول للمالك أن يبيع، أن يأكل، أن ينام، أن يشرب، لي أن أنام، لي أن أشرب، لي أن أبيع، لي أأكل، هذه اللام هنا ماذا؟ لا يقصد منها الملك ابتداء بلي، لكن ما مقصود من الملك جزمان، وإلا يعني يورث أكلي وشربي يكون يورث، يعني أكو واحد يقول لا. فاللام هنا نفس اللام ماذا هنا؟ كما هنا ليست للملك في مورد أم له الإجازة أيضا ليست ماذا؟ لام ملكية. فإذا النتيجة الذي انتهينا إلى هذه على أن الإجازة من أحكام حكم شرعي، يعني من آثار السلطنة عن المال وليست حق حتى يرث. نعم أستدرك وأقول نعم إذا مات المالك المال سوف ينتقل، الذي جرى عليه العقد لمن ينتقل؟ ينتقل إلى الورثة، فيثبت لهم الإجازة حينئذ، لهم الإجازة، لكن لا من باب الإرث بل من باب أنهم ماذا؟ هم صاروا مالكين مسلطين على هذا المال، يعني الإجازة ثابتة للمالك ولا تورث. غدا مالك أول كان فلان، الآن المالك صار ماذا؟ فلان. أو هي هاي الإجازة تمشي وراء من؟ وراء المالك أينما مشى. فثبوت الإجازة للورثة لا من باب أنهم ورثوها بل من باب أنهم صاروا ملاكا. لعلك تقول لي شيخنا شنو الثمرة؟ أكو ثمرة يولا؟ الشيخ يقول يعني النتيجة ثمرة ما أكو، سكنا تورث أو ما تورث، وإنما ينتقل المال إلهم وبتبع المال. يقول تظهر بالتأمل سلمكم الله انتهى انتهى، تظهر بالتأمل يقول الثمرة. يلا تعال اقعد وتأمل بعد شلون تظهر الثمرة. مو بعيد أحد الموارد تظهر الثمرة به هذا، إذا فرض أحد الوراث كانت زوجة مرأة زوجة الميت، والخيار كان عليه من منصب على العقار، على العقار، والزوجة لا ترث النين من العقار مو هتشي ولا. فإذا في هذه الحالة إذا قلنا على أنه الإجازة تورث، هي نفسها تورث، فهذه الزوجة ترث حينئذ الإجازة ولا؟ نعم ترث، وإن كان لم ترث من العقار لكن ترث من الإجازة. أما إذا قلنا لا تورث وإنما ينتقل المال إلى الورثة، ومن له المال يكون له الإجازة، وهي لا ينتقل إليها المال فليس لها الإجازة. انتهى هذا التنبيه أيضا. أطبق العبارة سيدنا، إذا عندكم سؤال تفضلوا. شلون؟ إيه؟ لا 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 مو إرث هذا، مو نقول لك إرث، مو نقول إرث، حكم شرعي هذا من الأحكام ماذا؟ مو إرث هذا أصلا، مو إرث هذا حكم شرعي، يعني بتعبير آخر إذا كان الشخص عليه واجبات الشارع حكم بالوجوب على ورثته بالقضاء، وذاك الوارث إذا ما قضى يحكم الشارع على حكم مو إرث، مو باب أنهم يرثون. الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المال، مالك على ماله، فموضوعها المالك، فإذا موضوع المالك يعني من كان مالكا له الإجازة، بعد غير المالك ليس له الإجازة، ما تنتقل ما تورث بالتالي. فقولنا له أن يجيز، لا واحد يقول هاي له أن يجيز، لا ملكية، فتدل على أنه ملك حق فتنتقل بالإرث. يقول لا، هي مثل قولنا له أن يبيع، يو له أن أنا أقول يأكل يشرب ينام يفعل ما أدري كذا إلى آخره، هاي لا ملك، لا هنا ليست لا ملك. والكل راجع إلى أن له أن يتصرف. يقول والمقصود من يكون في قولا له أن يجيز أو له أن يبيع له أن يأكل، مقصود شيء واحد، حكم شرعي بجواز التصرف، ها خلص حكمها. فالنتيجة الشيخ ما يصرح بالعبارة الصريحة، تقول يا شيخنا فبالتالي الإجازة حكم وليست بحائمة، تقولها حتى واضح يصير. فإذا كانت حكم فلو مات المالك لم تورث الإجازة، شيئه الذي يورث المال الذي عقد عليه الفضولي، فله يعني للوارث الإجازة بما أن المال صار إله بناء على ما سيجيء. بس يبقى فرد إشكال هنا أنه كيف يجيز هذا الوارث مع أنه لم يكن مالكا حين العقد، وهل يجوز أن يكون المجيز غير المالك حين العقد؟ هذا كلام يأتينا. بناء على الجواز نقول إلى حق الإجازة، بناء على ما سيجيء من جواز مغايرة المجيز لمن؟ للمالك حال العقد. أنا قلت للمالك، أوضح العبارة، لو كان يقول للمالك بدل والمالك كان أوضح المقصود. هذا في من باع مال أبيه فبان ميتا، في ذيك المسألة اللي تقدمت ما أدري بعد تجينا، من أنه لو واحد باع مال أبيه بظن على أنه الأب حي فقال أموال أبوي أبيع مو أموالي، تبين الأب ميت فراد يجيز هو لأن أمواله هذه. فالمالك الآن غير المالك ماذا حين حين العقد؟ فبناء على الجواز المغاير هناك نبحث في ذيك المسألة هل يجوز أو لا يجوز. إذا قلنا بالجواز هنا يتمكن يجيز. وقد واحد يقول شنو الفرق بين أن نقول إجازة تورث وبين أن نقول المال يورث فتثبت الإجازة؟ يقول والفرق بين إرث الإجازة وإرث المال تظهر بالتأمل، وأنا بينت لك أحد الموارد الخامس غد بحولي وقوة عز وجل. والحمد لله رب العالمين.